الرايح ويا سماح العبار.
الحماية المدنية. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرة تدرئنا، واليوم دراستنا تقول دراسة خاصة بالطفولة الرقمية وتبين مدى إقبال الأطفال الرضع على الأجهزة الإلكترونية. عقبها بننتقل لفقرة بنيان مع ضيفنا الدكتور أحمد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والأثار، اللي بيحدثنا عن البيوت القديمة في إمارة الفجيرة. عقب بنيان ننتقل للساعة الثانية في الرايح وساعة دوها تبرة، واليوم بناقش مراحل الحمل الأولى، بتكون ويانا استشارية أمراض النساء والولادة الدكتورة أمل الملا. الحين ندخل في صلب الموضوع الرئيسي اللي مثل ما ذكرنا بيكون عن التوعية ضد حوادث البيوت أو الحوادث اللي تعرض لها الأطفال في البيوت. انتشرت في الآونة الأخيرة حقيقة ظاهرة وقوع الأطفال من البلكونات، وكان في دراسة أجرتها شرطة الشارجة بينت أن زادت عدد الحوادث وعدد الوفيات نتيجة لسقوط الأطفال من شرفات البنايات العالية وما إلى ذلك من مشاكل ممكن يتعرض لها الأطفال، خاصة الرضع والصغار اللي هم قبل سن 5 سنين، لأنهم يعني ما عندهم الوعي الكافي بالأشياء وإدراك ماهية إذا هذا الشيء ضار فيهم ولا هالشيء مفيد. عاد بتحصل ياهل بيشرب كلوركس، عادي بياخذ أي شيء وبيتناوله، أو إنه بيطيح من مكان لا سمح الله. والبيوت اللي فيها أحواض السباحة طبعا يعني هاي روحها مطب كبير، لازم يكون في توعية للأهالي وللموجودين في البيت بالانتباه للأطفال في هذا العمر الخطير. لتكملة الموضوع بتنضم لنا الحين على التليفون الأستاذة أمينة يعقوب مديرة إدارة الحماية المدنية. السلام عليكم أستاذة أمينة. حياك الله ويانا أستاذتي في برنامج الرايح، واليوم موضوعنا عن التوعية بحوادث الأطفال في البيوت. يعني بكونتش اختصاصية، شو أغلب المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الأطفال أو الحوادث اللي توصل لكم؟
الحوادث اللي ممكن يتعرض لها الطفل في المنزل هي حالات أو حالات الغرق، حالات إغلاق الأبواب في بيت الطفل، والاختناق والسقوط والحرائق. هذه معظم الحالات اللي ممكن تسجل يعني كأخطار في المنزل على الطفل.
بدوركم يعني هل في برامج توعية تسوونها أو تتبنونها للتنويه وللتنبيه بأهمية الانتباه لهاي الأشياء اللي تصير في البيت؟ لأن يعني سبحان الله حادث يقع في ثانية، الأم تقول غفلت في ثانية فاستوى اللي صار اللي صار. فشو ممكن برامج توعوية ممكن نقدمها ونوعي حتى من خلال منبرنا في إذاعة الأولى الوالدين أو الموجودين في البيت؟
في الحقيقة نحن عندنا برامج كثيرة أو حملات كثيرة نحن نقدمها للأهل كتوعية عشان ينتبهون لعيالهم. من هذه الحملات كانت حملة أبنائنا أمانة اللي انطلقت في 20 نوفمبر 2013، ولا زالت مستمرة كل 20 نوفمبر نحن نجدد الحملة هذه، اللي هي نختص بكل أو توعية الأطفال، توعية الأهالي على انتباه الأطفال في المنزل، في المدرسة، في أماكن لعبهم، في الحدائق العامة، في المدارس وغيرها. هذه واحدة من الحملات اللي هي مستمرة إلى الآن، وحملة بيتي آمن، طفلي آمن، مطبخي آمن، وحاليا خيمتي آمنة، أيضا هي بعد مثل ما تقولين توعية للأهالي للانتباه للأطفال في المواقع هذه. وهذه نحن نبتديها دائما في شهر رمضان، وتكون بعد مستمرة على مدار العام.
نعم أستاذة أمينة، يوم تقولين بيتي آمن أو خيمتي آمنة، شو هي معايير الأمان اللي لازم تكون متوفرة سواء في البيت، سواء في حديقة البيت، في نوافذ وشرفات البيوت اللي يعني فيها عناصر الأمان موجودة؟
هي مثل ما نحن نعرف أن الطفل هو يعتبر بطبيعته هو مستكشف مغامر.
صحيح.
فهو يحاول يجرب كل شيء موجود قدامه. فالأساس في كل هذا لحماية الطفل هو تواجد الأهالي والأم والأب والمسؤول عن الطفل يكون موجود ومنتبه عليه دائما.
نعم.
عشان بس يتفادى لأن الخطر موجود، يعني الكهرباء موجود، الولاعات موجودة، العوائد الثقاب موجودة، الأحواض السباحة والبانيوهات هاي كلها موجودة في المنازل. فبالتالي هو مثل ما تقولين شيء الوقائي انه هو الاهالي هم ينتبهون على عيالهم، في النهايه هم يعتبرون مسؤوليه مباشره على الاهالي في حمايتهم.
تمام. تكلمنا عن الامان، وبعد اذكر اذا تذكرين اذا في مقاييس حمايه معتمده يمكن من الوزارات المختصه فيما يخص البنات، لأن مثل ما ذكرت في دراسة قالت عن شرطة الشارجة نسبة الحوادث أو سقوط الأطفال من الشرفات زاد في الفترة الأخيرة، فهل هالشيء أخذ بعين الاعتبار وفي دراسات أو مقاييس محددة؟
عندنا نحن الشرفات الإنشائية في قبل يعني أثناء إنشاء المبنى في مواصفات معينة نحن نحطها على النوافذ والشرفات لازم يعني يأخذونها بالاعتبار.
نعم.
اللي هي ارتفاع اللي هو الدربزين هذا عن متر وعشرين سنتي عن مستوى الأرض.
نعم.
وأن الفتحات بين العمود والثاني ما يتعدى العشرة سنتي، إنه بشكل أن الطفل ما يقدر يطلع رأسه من الفتحة هذه. غير هذه المباني الهايرة اللي هي العالية المرتفعة جدا هذه لها مثل ما تقولين الشباك ينفتح من يعني ما يكون بس تحت يعني نقول 10 سنتي
ما في مجال
شكل الطفل ما يقدر يفتح الشباك اكثر من 10 سنتي هذا.
اكيد
هذه المعايير نحن طبقت على المباني الجديده. بالنسبه للمباني القديمه ارجع اقول ان هي مسؤوليه الاهل انهم يعني يتاكدون ان الشبابيك هذه او النوافذ هذه مغلقه وان ما يكون في مثلا شيء ممكن الطفل يتسلق عليه وانه يوصل للنافذه هذه، انه ممكن يعني تعرفين في كل الاحوال الطفل يبي يجرب يبي يشوف شو ما بعد هذه النقطه. ففي النهايه هي دور الاهل في المحافظه على عيالهم.
تمام. لكن مثل ما ذكرتي في مقاييس وشروط جديده، لك هل المطور او المقاول بيكون ملتزم بهاي المعايير؟ واذا ما التزم هل بيتعرض للمخالفه او المحاسبه القانونيه؟
أكيد هذه المعايير نحن ما نعطي أي موافقة على إنشاء أي مبنى اللي هم نتكلم على البنايات، نحن على المساكن الخاصة ما طبق إلى الآن، لكن على البنايات هو إجباري ويلتزم فيه المقاول.
بالنسبة للمساكن الخاصة أو مثلا المساكن الحكومية اللي مثلا إنشاءها إسكان الشيخ زايد أو مؤسسة محمد بن راشد الإسكان، هل في تعاون ما بين الجهات اللي هي تبني وبين الجهات المسؤولة عن معايير الأمن والسلامة في البيوت؟ يعني فيكون في تعاون مختلط يؤدي إلى وجود عناصر السلام هاي في البيوت؟ ما صار هالشيء؟ ما صار هالتعاون؟
والله في تعاون بيننا وبين هذه المؤسسات اللي تنشأ هذه المنشآت اللي هي
البيوت الخاصة
للمواطنين ومعظمها مطابقة لإشراطات السلام اللي نحن حاطينها في الكود الإمارات اللي هي حماية الأرواح.
نعم. أستاذة أمينة، هل في نصيحة أو كلمة حابين توجهينها للمستمعين بخصوص التوعية ضد الحوادث الأطفال؟
النصيحة اللي أبغي أوجهها للأهالي هو تعليم مخاطر اللعب بالكهرباء وللكبريت وللألعاب النارية، هي مسؤولية الأهل إنهم يوعون عيالهم عن هذه المخاطر، وما لا نترك عيالنا يدخلون المقابر دون رفقة الكبار أو بدون مرافقة يعني الأم والأب، وعدم ترك الأطفال خصوصا نحن في فصل الشتاء حين عدم ترك الأطفال قرب الدفايات ومواقد الشواء، وعدم التدخين أمام الطفل لأن الطفل يشوف الولاعة يتحمس باللون وهذه فيصير يقلد الأبو ولا الأم ولا اللي يكون أنه يبتدي يقلد الكبار يعني.
صحيح.
فهذه وفي النهاية هو مثل ما قلت لك المراقبة والملاحظة والتوعية دور مهم من أدوار ولي الأمر للطفل، إنه مو كل شيء ممكن يقدر يجربها الطفل.
تمام أستاذة أمينة يعقوب، مديرة إدارة الحماية المدنية، شكرا جزيلا على التواصل هنا في برنامج الرايح.
يا
هلا وسهلا. إذا مستمعينا كانت هاي فقرتنا الرئيسية تكلمنا فيها، وكلمتنا الأستاذة أمينة يعقوب عن أهمية يكون في وعي من قبل الأسرة ومن قبل الوالدين ومن قبل الموجودين في العائلة بالانتباه لسلامة الطفل للحفاظ على حياته. نحن أطفالنا هيلة، يعني هم مثل ما يقولون في الذات أكبادنا، فيجب المحافظة عليها. ومن هنا عندنا دراسة تقول، بينت دراسة خاصة بجهود وزارة الداخلية في موضوع الأمن والسلامة الخاص بظاهرة سقوط الأطفال من الشرفات، جاء خلالها إعلان اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية بأنها بتقوم بمراجعة مواصفات الأمن والسلامة بالمباني والأخذ بأفضل اشتراطات السلامة وفق أفضل الممارسات العالمية لحماية الأطفال من السقوط من النوافذ والشرفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية كمرحلة أولى، والجهات المعنية باشتراطات الأمن والسلامة في مراحل لاحقة. وأعلن رئيس اللجنة بأن هاي المبادرة أتت بناء على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد الحوادث المنزلية نتيجة بقاء الأطفال في منازلهم بروحهم بدون رقابة، أو نتيجة لضعف الوعي بإجراءات السلامة المطلوبة، بما في ذلك مواصفات واشتراطات السلامة الضرورية في اللي هي الدرايش والبلكونات أو الشرفات. اشتملت هاي الدراسة على إعداد كتيبات توعية باللغة العربية والإنجليزية والأردو، تشمل على مجموعة من الإرشادات والنصائح اللي هي تعتبر خطوة أولى وأدنى في حماية الأطفال من المخاطر المنزلية. حددت هاي الكتيبات التوعوية مجموعة مؤشرات رئيسية يمكن الاستفادة منها لحماية الأطفال من السقوط عبر النوافذ، تتمثل في المراقبة اللصيقة، حيث يجب أن تكون هناك مراقبة دائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ، أحسن شيء بندو الدرايش. فقد تبين في بعض المباني أن حواجز النوافذ غير كافية لحماية الأطفال من السقوط، فهي مصممة للحماية من الحشرات اللي يمكن أن تدخل إلى المنزل، وتم تصميمها خاصة في المباني المكونة من طابقين لتندفع مفتوحة عند الحرائق، والطفل الذي يتكئ على هاي الدرايش أو على هذا الحاجز يتعرض بسم الله للسقوط عبر النافذة. ويركز المؤشر الثاني على أهمية مثل ما قلنا إغلاق جميع النوافذ من أجل سلامة الأطفال، خاصة عندما لا تكون قيد الاستعمال وفي حضور أولياء الأمور، وذلك لأن معظم النوافذ يسهل فتحها بالانزلاق بواسطة الطفل الصغير، ومن المهم التأكد من إغلاقها بإحكام. المؤشر الثالث ركز على أهمية تركيب القضبان المعدنية على النوافذ طبعا يعني تركيب القبضان المعدنية هاي أكيد يعني بيخلي إنه ما في مجال أو ما في شك من قبل الوالدين إن الياهل الواقف عند الدريشة ممكن يطيح بسم الله، لأن هاي القضبان المعدنية هاي ما تسمح طبعا، بس يدوب بيطلع إيده وبيرد يدخلها مرة ثانية. فإذا اللي ما عنده قضبان ولا عنده أي شيء مبدئيا يسكر درايشة، ويكون يعني ماخذ هل يعني ما في احتمالين دريشة مفتوحة، فبسم الله في شيء بيستولى سكر الدرايش ما عليه، ليه ما يحطون الإجراءات أو الأدوات اللي يعني الاحترازية للحماية والحماية الأطفال. طبعا وهي مثل ما قلنا فلذات أكبادنا. نرد مرة ثانية للدراسة تقول تحذير هني يعني لحظة أنا دخلت في موضوع ثاني الحين لحظة. حددت أنطلع فاصل خلاص مستمعين الحين بنطلع فاصل، عقب الفاصل نكمل فقرات الرايح تريونا.
تحيدون بيننا على الأولى 107.4.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني يهيهم.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
تدري أن
حياكم الله من جديد مستمعنا الكرام، ونجدد التحية بكل من ينضم حين لسماعنا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكر بأرقام التواصل ويا البرنامج 056-177-6664، هذا رقم الواتساب، ورسالة نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 04-369-99-50. قبل ما ننتقل لفقرة تدري أنك، أتيتنا مشاركة من الأخ سيف يقول يجب عدم ترك الطفل أبدا 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 بدون مراقبة، لأن ما يدرك معنى الخطر، يجب تركه يلعب ويمرح، لكن يجب أن تراقبه عين، لأن الحوادث لا قدر الله تصير بلحظات. مشكور أخوي سيف على المشاركة ويانا، وحين بننتقل لفقرتنا تدري أن. تدري أن اليوم تقول حذرت إحدى الدراسات من الإدمان الرقمي بعد أن ثبت أن المراهقين يخصصون من 5 أو 7 ساعات يوميا للعبث بالأجهزة الإلكترونية، ويرقدون أقل من 7 ساعات، وتوقيت الساعة الداخلية للطفل بهاي الصورة يعني ضعف التركيز عنده وانخفاض مستواه الدراسي وانتشار البدانة للأسف بين الأطفال، ويقول ليش الصغار يمتان، والمراهقين وبقية أمراض الكمبيوتر اللي تمتد بين العين المكتبية ويد لاعب التنس والصداع الإلكتروني وغيرها. المثير للقلق في الدراسة أن معدل ساعات الدراسة الأسبوعية ما يزيد عن 4 ساعات يومياً، وهذا يعني أن الطفل يتلقى دروس من الأجهزة والإنترنت وألعاب الكمبيوتر أكثر مما يتلقاه من الدروس المنهجية، وأكثر مما يتلقاه من توجيهات والديه، يعني هو صار حبيس هاي الآلة الإلكترونية. يراقب الطفل الرضيع بفضول اللي هي المعروف والديه كيف يضغطون على أزرار الكمبيوتر ولا الهاتف الذكي وغيره من الأجهزة، وسرعان ما يدفع الفضول للعبث بهاي الأزرار، لكن أيضا سرعان ما يتعلم الكبس على أزرار معينة، يعرف أنها ستطلق أصواتا معينة أو تظهر صورة ما أو تصدر اهتزازا. هذا الفضول اللي عند الأطفال. هكذا امتدت ظاهرة الطفولة الرقمية إلى الأطفال الرضع، سبحان الله، لأن دراسة جديدة تقول أن الرضيع في هالعمر يستخدم الأجهزة الإلكترونية ساعة كاملة كمعدل في اليوم. هذا اللي نقول نحن ما يفهم شيء. يقول الباحثين أن ثلث الأطفال الرضع اليوم من سن 6 شهور يتعلمون الكبس على أزرار الأجهزة الإلكترونية، ويتعلم الأطفال الرضع من سن فوق 6 شهور العمل على الأجهزة بشكل محدود قبل ما يتعلمون الحبو ونطقهم الكلمات الأولى. يا سلام، الحين ما يعرف يتكلم ولا يعرف يمشي لكن يعرف يستخدم الآيباد. أما الطفل الرضيع من عمر 2 سنين فيستخدم الأجهزة المعلوماتية بشكل واعٍ، ويفعل بعضهم ذلك بمعدل ساعة في اليوم. تحذر الدراسة قبل كل شيء من فقدان الحياة الطفولية في سن مبكرة والاعتماد على الأجهزة في التعلم بدلا من التطور الطبيعي نحو المدرسة، وتخشى الدراسة أن تنتقل أمراض الكمبيوتر والإدمان الرقمي إلى مرحلة الطفولة قبل ما ينجح المجتمع في معالجتها في مرحلة الدراسة. وإذا كان إدمان الأجهزة والشبكة العنكبوتية يسلب الشباب النوم، فإن يسلب الأطفال الرضع النوم العميق، وهذا أكثر ما تخشاه هاي الدراسة. يعني الله المستعان. نحن دوم في فقرتنا نتكلم عن أن الوسائل التواصل الاجتماعي شتتت الأسر، الحين مو بلا بس شتتت الأسر يعني شتتت الأطفال. يعني إذا الطفل بيكون عمره 6 شهور والله ميودل له آيباد ويارس يتعبث فيه ويبغي يكتشف ويسمع صوت ما ويشوف بقرة ويشوف دنيا صور ويشوف ما أعرف شو، بدل ما يتعلم ويركز أنه يحبي أو أنه بيتكلم بيتم يعني مثل الأبلم يارس يطالع الآيباد يبغي يشوف الأشياء اللي فيه، وبعدين نقول ليش الياهل ما يمشى، ليش ما تكلم، فها كله. وبعدين منو ترى اللي عطاهم الآيباد أو هالأجهزة؟ ما هم الأم أو الأب، نبغي مرات نفتك من حشرتهم فنعطيهم هاي الأشياء اللي هو فيها. لكن إن نوصل 6 شهور ويبدأ الياهل يتعلم على الآيباد أو على الكمبيوتر، هاي مصيبة، لا هو بيمشي ولا هو بيتكلم، بيتم بس يعني بيكون عنده نوع من الكسل، بس مركز إنه يبغي يتلقى يشوف صورة يسمع صوت ويكون هذا تركيزه. عقب يلا اشتكوا يا أمهات. هاي كانت فقرة تدرئنا والله المستعان، ما نبغي أمراض الكمبيوتر هاي تنتقل لعيالنا. مستمعين الحين ننتقل لفقرتنا الثالثة، لا الحين بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل تريونا.
الأولى منكم وفيكم، الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا أو ناوي يسمعنا في هاي الدقائق على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 ومن خلال برنامج الرايح. نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل مع البرنامج، رقم الواتساب 0561776664، ورقم التليفون 0436999950، ورقم رسالة نصية 4477. الحين مستمعينا وصلنا لفقرتنا الثالثة في الرايح، وهي فقرة
بنيان.
في فقرة بنيان اليوم بنشد الرحال إلى إمارة الفجيرة وبنتعرف عن مميزات البيوت القديمة في إمارة الفجيرة. بيكون ويانا على الهاتف الدكتور أحمد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والتراث. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام، مرحبا وسهلا، نحييكم.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا، صبحك الله بالنور والسرور. حياك الله ويانا في برنامج الرايح وفي فقرة بنيان، واليوم نحن عندكم في إمارة الفجيرة ونبغي نتعرف منك على مميزات البيوت القديمة أو البنيان القديم في إمارة الفجيرة.
في الواقع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها اهتم المؤسسون الأوائل بالتراث والآثار، ذلك لأنه يحكي تاريخ الدولة وتاريخ الأجداد والآباء. وبالتالي اهتمت كل إمارة بما لديها من معطيات تراثية وأثرية، ذلك تنفيذا للمقولة الخالدة لمؤسس هذه الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حين قال: من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. بإمارة الفجيرة هناك كثير من الحصون والقلاع والبيوت القديمة التي تحكي تاريخ هذه المنطقة. واهتمت هيئة السياحة والآثار بترميم وإعادة تأهيل المباني التاريخية بناء على التوجيهات السامية من صاحب السمو حاكم الإمارة، أعطى توجيهاته بإعادة تأهيل وترميم المباني التاريخية والمحافظة عليها. فهيئة السياحة والآثار قامت بترميم حوالي 7 مواقع لحد الآن جاهزة لزيارتها ومشاهدتها والتمتع ببنيانها. قلعة الفجيرة الشهيرة والتي يعود بناؤها إلى 1550 أي حوالي 562 سنة تقريبا عمرها هي أول مبنى تاريخي هيئة السياحة والآثار قامت بترميمه وإعادة تأهيله، وكذلك اهتمت بالمنطقة المحيطة بهذه القلعة لما لها من أهمية تاريخية في الإمارة. الموقع الثاني وهو أقدم موقع حقيقة ماثل في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو موقع أوحلة. هذا الموقع حقا يعود تاريخه إلى الألف الأول قبل الميلاد 815 سنة قبل الميلاد أي ما يعادل 3000 سنة من الآن، أي له بعد تاريخي يحكي تاريخ و يعني آثار هذه المنطقة. وأن دولة الإمارات كما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي حين قال في تغريدته بعد اجتماع مجلس الوزراء أن تاريخنا أكثر من 500 سنة، وهذا بالفعل يدلل على مقولة صاحب السمو الشيخ محمد أن تاريخنا له بعد وله يعني معطيات ضاربة في عمق التاريخ. قلعة أوحلة كما ذكرت حوالي 3000 سنة عمرها من الآن، هي تقع في الجنوب الغربي لإمارة الفجيرة ولها حقا يعني بعد تاريخي يعطى في هذه المنطقة، حيث بناها حقا لا يوجد له مثيل في المنطقة. بعد التنقيب وبعد البحث والدراسات وجدنا ما يشابه هذا البناء، عمق الجدار 240 سنتي أي عرضة، وبالتالي بعد الدراسة والمقارنات أوجدنا أن هذا المبنى له ما يشابه في آشور ونينوى في العراق. عمق الجدار 240 سنتي، إذن هذا يدلل أيضا على أن التبادل التجاري والعلاقات قديمة بين هذه المنطقة وبلاد الرافدين. موقع ثاني أيضا ثالث وهو ترميمه والمحافظة عليه تم في حصن ومربعة الحيل. كذلك أنا سوف أعرض سريعا لأن الوقت لا يسعني. تفضل. كذلك قلعة المثنى وهي من القلاع الشهيرة في إمارة الفجيرة وتمت ترميمها أيضا وإعادة تأهيلها، والآن هي أيضا مفتوح أبوابها للزيارة وللتمتع حقا يعني واستمتاع بمبانيها وتصميمها التاريخي ومبانيها وكيف الأهالي يعني بنوا هذه القلاع حقيقة يعني. وحقيقة أن بناء القلاع والحصون والمباني التاريخية عموما بإمارة الفجيرة تم من وحي البيئة، أي أنها أعظم أو معظم المباني التاريخية قد بنيت من صخور البازلت المتوفرة في جبال الفجيرة، وكذلك مادة الطين التي تكون من مادة الصارود تكون من الطين والتبن حينما يقوم الأهالي يعني خلطها مع بعضها وحرقها، هذه تسمى الصاروج. فإذا كل مباني التاريخية بإمارة الفجيرة قد بنيت من البيئة الطبيعية لإمارة الفجيرة. موقع آخر موقع مسافي أو قلعة مسافي حقيقة من المواقع المهمة والشهيرة في إمارة الفجيرة، ويعود عمرها التاريخي إلى 1440. حقيقة هذه لها يعني ميزة مهمة جدا، تحت من القلعة مباشرة حفر الأهالي قناة طبيعية
تحت القلعة
تحت المبنى تحت القلعة.
نعم.
أثناء الغزوات وأثناء ما يكون في خطر هناك يشربون من القناة اللي تحت القلعة وبالتالي العدو أو الآخر المعتدي لا يرى الماء ولا يشرب. فهذه يعني نوع من أنواع
الابتكار
اللي ابتكروا أهالي المنطقة تحت عبارة عن قناة حفروها يأتي منها الماء تحت الأرض من الجبال ويستمر باستمرار تحت الأرض أيضا لا يشاهده أي شخص آخر إلا أهالي المنطقة والذين يحتمون داخل القلعة. ولها أيضا يعني موقعها استراتيجي ومهم جدا جدا جدا، وكما ذكرت أيضا بنيت من صخور البازلت ومن الطين ومن الصاروج لتكون مادة التبن والطين. هذه المواقع السياحية والأثرية والتاريخية التي اهتمت بها هيئة فجيرة، الهدف منها أن يرى الزائر لإمارة فجيرة عظمة المباني التاريخية وعظمة ما حافظ عليه أبانا وأجدادنا وأوصلوا إلينا، والواجب علينا أيضا نحن كما قال المغفور له الشيخ زايد أن نوصلها للأجيال القادمة ولمن بعدنا وللزائر لكي يرى عظمة تاريخ وآثار وتراث هذه المنطقة. إذا انتقلنا إلى نقلة أخرى، أيضا هناك مسجد البذية،
صحيح،
وهذا أحد يعني دور العبادة ويعتبر حقا يعني هو أقدم مسجد ماثل تقام فيه الصلوات الخمس لحد الآن.
صحيح.
مسجد البذية الأثري يختلف ويمتاز بتصميمه المعماري الذي يميزه عن بقية المساجد. أنا لا أقول أقدم مسجد، هناك أقدم بقايا لمسجد في العين وجد قبل هذا، لكننا نقول أنه أقدم مسجد ماثل تقام فيه الصلوات الخمس، ويمتاز بموقعه على طريق العام المؤدي من الفجيرة لدبا. حتى يعني كثير من السواح خاصة القادمين للدولة يزورون هذا المسجد وهذا الموقع لما يمتاز به من تصميم، من موقع استراتيجي، من يعني دور عبادة ماثل إلى هذه إلى هذا الوقت. حقا اهتمت أيضا هيئة السياحة والآثار بالترميم جميع المباني. هناك مبنى سكمكم لم يتم انتهاء من ترميمه أيضا، لكنه أوشك على الانتهاء، نتوقع قبل نص العام القادم يتم الانتهاء من هذا المبنى أيضا، وهو موقع متميز في وسط الجبال أيضا، ولهذا الموقع أيضا أهمية استراتيجية.
شو مضمون هالمبنى سكمكم؟ يعني هو عبارة عن شو كان؟
عفوا؟
مبنى سكمكم عبارة مبنى خاص بشو؟
مبنى قلعة مربوطة بها بقلعة كبيرة ضخمة، كانت أيضا أهل المنطقة يحتمون بها أثناء الغزوات، وهي لأنها قريبة من البحر أيضا، لا تبعد عن البحر كثير، عبارة عن يمكن 5 كيلو متر تقريبا أو أقل من 5 كيلو. وبالتالي لها أهمية يعني لناحية البحر، إذا كان في غزاة أو شيء الأهالي كلهم يحتمون في هذه المنطقة. أيضا المنطقة هذه مبانيها أو البيوت السكنية للأهالي ما زالت موجودة، وبالتالي يعني استكمال لترميم القلعة سوف ترمم المنطقة المحيطة بها كاملة من البيوت القديمة كالعرشان وكال يعني الكرين والمخازن القديمة والبيوت القديمة التي كان يسكنها الأهالي. هي من المناطق التي يوجد بها كثير من الأبنية ما زالت ماثلة وقائمة. فهيئة السياحة والآثار انتهت تقريبا من ترميم القلعة، الآن العمل جاري في استكمال المنطقة المحيطة بالقلعة، قلعة سكمكم. المبنى الآخر أيضا مبنى قلعة الغرفة أو الغريفة في دبا كما تعرف، وهي من القلاع المهمة جدا، لها تاريخ يعني حقيقة قلعة أوشكت على الانتهاء، لكن وجدنا بعض الصور وبعض المخططات لها والعمل جاري بها، ونتوقع إن شاء الله الانتهاء منها قبل النصف الأول من عام 2016. خطة هيئة السياحة والآثار حتى أنه استكمال وترميم وتأهيل المباني التاريخية سواء كان القلاع أو الحصون والبيوت القديمة. حقيقة بالفجيرة يوجد أكثر من 60 حصن وقلعة ودري، تكاد لا تخلو منطقة من حصن أو قلعة، أو أحيانا يكون حصن ومربعة وبري في نفس الموقع. والبري هدفه عبارة عن مراقبة أي قادم إلى المنطقة الرئيسية.
صحيح.
هذا باختصار عن يعني مباني أو نبذة عن مباني التاريخية في إمارة الفجيرة. وكما ذكرت الاهتمام من قبل صاحب السمو الحاكم بالمحافظة على المباني التاريخية والقلاع والحصون وترميمها لإعطاء الجيل الصاعد والقادم فكرة كبيرة عن مباني وما خلفه لنا الآباء والأجداد وتركه لنا من عادات والمباني وقلاع وحصون وبيوت. الشيء الثاني أيضا يجب أن يتعرف الجيل الصاعد أن حياة الآباء والأجداد كان في حياة الشدة وحياة يعني القوة وحياة القسوة، بعكس اليوم نحن في رفاهية ننعم الحمد لله في نعيم وفي ظل دورة الاتحاد في نعمة. دعنا الله عز وجل أن يحفظ علينا دولتنا وقيادتنا وأن نعيش في أمن وأمان.
نعم. في سؤال يا عبالي، ما أدري إذا عندكم فكرة عن الموضوع أو سبب التسمية، مثلا قلعة أوحلة، أنا أبغي أعرف شو سبب التسمية، من وين جت أوحلة؟ أكيد يعني مثلا في أشياء تسميت على اسم المدينة اللي هي فيها، فحتى إذا كانت المنطقة اسمها أوحلة فشو معناته؟ بنستفيد من وجودك ويانا.
نعم، أوحلة يقال أن هذه المنطقة تكثر بها هي بين الجبال، وفيها لما ينزل
المطر
كثرة الأمطار والمياه ينزل الطمي، الطمي اللي يتجمع من الطين، فهي من كثرة
الوحل
يعني الطين. نعم، مأخوذة من المسمى أنها كان يكثر بها المياه وتجمع الطمي، ومن الوحل اللي هو يعني الطين وتجمع الطين وكثرة المياه بها.
إمارة الفجيرة ما شاء الله يعني تضاريسها متنوعة، فيها مناطق جبلية، فيها مناطق ساحلية، فيها مناطق سهلية. هل الاختلاف في التضاريس أثر وفي الطرق المستخدمة أو الوسائل المستخدمة في البنيان؟ لأنك أنت ذكرت أن معظم البنيان من البازلت ومن اللي هو الطين والتبن، هل في عناصر أخرى أدخلت للبناء نابعة من مثلا حجار الأحجار الساحلية أو حجارة اليبال؟ كيف التداخل أو التداخل في التضاريس هذا نوع المباني؟
نعم نعم، لا شك أن التنوع التضاريس يعطي تنوع في يعني الحياة. قديما هناك كان حياة الرعي وحياة الزراعة والبحر.
نعم.
كان الأهالي يمارسون ثلاث حرف مهنية، منها أصحاب البحر على الساحل يمارسون البحر، واللي في الداخل يمارسون الزراعة، وفي الجبال الرعي وما شابه ذلك. أنا ذكرت أن المباني التاريخية بالفجيرة استخدمت فيها المواد من وحي الطبيعة. حقيقة كل مباني ساحل الشرقي استخدم فيها مواد صخور البازلت، لأن هذه الجبال منتشرة وصخور البازلت يعني من المواد التي لا تتأثر بالرطوبة. وكذلك مادة الصارود التي تسوى من الطين
والتبن
ومن التبن تخلط مع بعض، وهي تمسك يعني مثل الاسمنت، تصبح يعني مادة قوية مقاومة. والحقيقة المباني التاريخية عندنا حينما تستخدم فيها المواد المستوحاة من الطبيعة نفسها لا تتأثر بعامل الرطوبة.
صحيح.
يعني نرى في عكس الأماكن الأخرى، مثلا قد استخدموا اللي هو الشعب المرجانية، والشعب المرجانية أحيانا تكون فيها أملاح كثيرة، في صخور البازلت لا يوجد بها أملاح، فيبقى عمر المبنى يقاوم إلى مدة أكبر وأطول، وله المتانة والقوة في هذا الجانب. يعني فهذا الفرق، أن احنا نستخدم صخور البازلت لأنها تعطي أكثر مقاومة وأكثر متانة وشدة في المبنى، وهذا الأهالي استخدموا سابقا، ونحن لم نغير شيء، بنستخدم نفس المادة اللي استخدموها الأهالي، ربما عملية يعني الحرق والهذا يعني تختلف، لكنها نفس المواد التي استخدمت في بناء أي مبنى تاريخي ماثل قائم في إمارة الفجيرة.
نعم. ذكرت دكتور أحمد أن هناك في إمارة الفجيرة أكثر من 60 حصن أو قلعة أو بري، وأنت ذكرتنا حين في الفقرة عن تقريبا 6 حصون أو قلعة تم ترميمها أو أنهم في طور الترميم. هل في خطة أن ترميم المزيد من القلاع، المزيد من المعالم الأثرية في الفجيرة؟
بلا شك، نحن كما ذكرت في عام 1998 بدأنا بأول ترميم مبنى تاريخي وهو مبنى قلعة الفجيرة الشهيرة.
نعم.
واستمر من بعدها قلعة وحلة كما ذكرت، ثم قلعة ربعة وحسن الحيل، ثم قلعة البثنة، ثم مسافي، كمكم، و
مسيد البدية،
دبا. وذكرت أيضا الحقيقة يعني مسجد البدية، والذي تم ترميمه بالتعاون هيئة الفجيرة والسياحة والآثار مع بلدية الفجيرة قسم المباني التاريخية، مشكورين يعني تم التعاون وترميم هذا المسجد الأثري الماضي.
نعم.
الخطة ما زالت الآن، نحن عندنا أيضا يعني كل ما نخلص من مبنى عندنا خطة مستمرة إلى أن ننتهي من ترميم المباني التاريخية كلها يعني.
تمام.
لا توقف نهائيا، خطتنا مستمر. الآن عندنا الخطة المستقبلية أيضا، موقعين بعد الانتهاء من دبا وسكمكم، عندنا ثلاث مواقع، قلعة القرية وقلعة مربض وحبحب، هذه ثلاث مواقع على الخطة المستقبلية. بعد الانتهاء من هذه أيضا نكون جاهزين مخططات للمواقع الأخرى أيضا، وهكذا نحن مستمرين للانتهاء وترميم كافة المباني التاريخية والقلاع والحصون.
جميل.
نحن نتكلم فقط عن القلاع والحصون، نحن قرى قرى تراثية يعني في خططنا موجودة أيضا ترميم قلعة الفجيرة. الآن ليس هي القلعة يعني المنطقة فيها قلعة، بل فيها منطقة الفجيرة القديمة كلها، هناك مسجد تحت القلعة، هنالك بيوت الشيوخ أيضا تحت نفس المنطقة المحيطة بالقلعة، هناك بيوت الأهالي أيضا رمم جزء كبير منها، والعمل جاري أيضا الآن لاستكمال البقية. وأيضا حسب التوجيهات السامية هناك أيضا إنشاء تحت القلعة وبحيط القلعة، يكون في متحفين، متحف الآثار ومتحف للتراث، سوف يكون أيضا في نفس منطقة الفجيرة القديمة.
لأن
نحن نمشي جنب إلى جنب، القلاع والحصون وكذلك المباني التاريخية والقرى الكثيرة المنتشرة في إمارة الفجيرة، لا بد أن يكون هذه المحافظة عليها حقا يعني حسب التوجيهات السامية من صاحب سمو الحاكم، أن نقوم بترميم كافة المباني التاريخية والحصون والقلاع، والهدف منها كما ذكرت لكي يرى الجيل الصاعد بيوت والأماكن التي سكنها أهالي، وكيف أهالي يعني قاوموا الطبيعة وعاشوا الحياة الصعبة، وهو اليوم ينعم في عيشة هنيئة مريحة في ظل دولة الاتحاد.
صحيح.
إذا خطتنا مستمرة حتى ننتهي من ترميم كافة المباني التاريخية من حصون وقلاع وقرى أثرية، سواء كان في الساحل أو في الجبال يعني كل هذا الخطة سوف تنفذ إن شاء الله، تنتهي تحتاج إلى سنوات طوال، لكن نحن مستمرين في هذا العمل
إن شاء الله. هي فرصة بعدنا مثل ما ذكرت النشأ الجديد يشوفون لنا كيف هم برغم المشقات اللي كانت، لكن كيف أن سبحان الله الأهالي تكيفوا مع هاي العيشة ومع هيش الطبيعة واستفادوا من معطياتها في حماية نفسهم وفي تكوين بيوتهم وتكوين حياتهم. دكتور، يمكن نحن محتاجين حلقة ثانية إن شاء الله تكلمنا فيها عن القرى في إمارة الفجيرة. اليوم تكلمنا عن القلاع والحصون، تكلم عن القرى عندكم في الفجيرة، وشرفنا جدا بتواجدك ويانا في الرايح.
يسعدني في أي وقت وفي أي لحظة من اللحظات، وأنا شاكر لكم أيضا اهتمامكم بهذا الجانب، وكما ذكرت أن هذا الجانب اهتمت فيه الدولة منذ إنشائه الأول، منذ مؤسسة الشيخ زاهر الله والشيخ خليفة الآن طول الله عمره، هو وأخوانه الحكام ماشين على المحافظة، محافظة على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، وكما ذكر المغفور له من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل.
أكيد.
أشكركم مرة ثانية،
جزاك الله خير. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور أحمد خليفة الشامسي، رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والتراث. مستمعينا بفقرة بنيان ناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل ساعتنا الثانية من الرايح، تريونا.
الرايح
يا الدنيا اصلا
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. عقب هذا الفاصل الطويل لنرد نواصل الباقي من فقرات الرايح، وحين وصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة بتقول ولا أقول؟
داوها تبرى.
في دوها تبرى اليوم نناقش موضوع يهم كل المتزوجات أو اللي يستعدون لاستقبال حامل إن شاء الله. بنتكلم عن المراحل الأولى للحمل، ويانا على التليفون الدكتورة أمل الملة، استشارية أمراض نساء وولادة. السلام عليكم يا دكتورة أمل.
هلا وعليكم السلام ورحمة الله، شخبارك أختي؟
الحمد لله. شحالك يا دكتورة؟ اسمحيني تأخرنا عليك شوية.
لا لا أبدا حبيبتي، تفضلي.
اليوم حلقتنا مثل ما تدرين بنتكلم عن الشهور الأولى من الحمل، ونبغيك يعني تعطينا بعض المعلومات المهمة لكل وحدة تبغي تحمل أو في انتظار حمل أو توها هاي دوب عرفت أنها حامل. أهمية المراحل الأولى من الحمل، وكيف الحرمة الحامل تتعامل مع هاي الفترة عشان تمر على خير.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة اليوم لتوضيح بعض الأمور بالنسبة لأي سيدة تنتظر حدث سعيد مثل ما قلت لحضرتك. أول شيء طبعا يعني حدوث حمل فهي حدث من أسعد ما يمكن حق أي سيدة، وأي سيدة إن شاء الله أتمنى أنه الله ما يحرمها من هاي النعمة النعمة الجميلة. أحلى كلمة ممكن الأم السيدة تسمحها كلمة أمي.
أكيد.
أول شيء طبعاً كيف الحرمة تعرف أنها حامل؟ لو السيدة ما تأخذ أي موانع للحمل ودورتها كانت منتظمة، يعني دورة تيجي كل شهر، فأول شيء يخليها تشك أنها قد تكون حامل هو انقطاع الدورة الشهرية.
صحيح.
فهذا أول شيء يخليها تفكر أنها حامل وأنها تستشير طبيب أو طبيبة لعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من ذلك. هذا لا يمنع طبعا أن لو السيدة مثل دورتها تكون متخربطة، يعني مثلا تيجي كل شهرين كل 3 شهور مرة، أنه ممكن ما يحصل حمل. لا، ممكن يحصل حمل، وأنا ننصح دائما خصوصا المرضى اللي هم ذات الكويسات على المبايض اللي احنا ذكرناها في الحلقة السابقة، هذول المرضى يكون تقريبا دورتهم كل 3 شهور كل 4 شهور. احيانا يحدث ان الحرمة تكون حامل وهي ما تدري
فعلا.
فننصحها دائما انها قبل ما تاخذ اي دواء ينزل الدوره تتاكد انها مو
حامل. نعم.
لان يحصل اكيد احيانا مفاجآت سعيده، المره فجاه تعرف نفسها انها حامل، يعني طبعا يكون شيء سعيد بالنسبه لها.
صحيح.
بعد ان حتى لو المريض او الاخت السيده يعني تاخذ موانع للحمل، هذا لا يمنع مع ذلك حدوث بعد، لا يمنع حدوث حمل. يعني صح. ممكن بعد لو الدورة غابتها ما تقول بس أنا أخذ موانع الحمل مالكم ما بكون حامل ومستحيل أكون حامل، لا، لأن ما في وسيلة منع حمل أمينة 100% آمنة 100%. فممكن بعد مع تأخر الدورة الشهرية حتى لو تأخذ موانع لازم تتأكد من الدورة الشهرية.
نعم.
من حدوث حمل يعني. بعدين تبدأ الأعراض. أول الحمل تحس السيدة بأنها تبوي، عندها نفسها لايعة الصبح، ساعات تبوي ترجع، أحيانا تحس أنها تستميل لبعض المأكولات، تبوي تشرب أشياء معينة.
نعم.
في بعض الروائح ما تقدر تتحملها. تحس أنه ممكن تبوي تروح الحمام بصفة مستمرة.
نعم.
وهذا يرجع أنه مثلا أن الرحم يكون في الحوض وبدأ يكبر يضغط على المثانه، فهذا يؤدي الى ان الحرمه لازم تحس انها تبغى تروح الحمام بصفه يعني متكرره.
صحيح.
بعض السيدات تحس انها عندها امساك برضو لان الرحم يكون في الحوض ويضغط على المستقيم ويضغط على الامعاء، فيحصل شويه نوع بالاضافة الى هرمونات الحمل نفسها اللي هي هرمون البروجستيرون، هو يؤدي الى حدوث الامساك.
نعم.
بعض السيدات تحس بدات تحس ان بدا يحصل لها مثل وش مش يحصل لها مثل نمش في الجسم في في الوجه، يحصل غمقاق في لون البشره، اسمرار، بعض السيدات تحس بوجع في الصدر، انه الصدر بدا حجمه يكبر وفي شويه وجع معاه، لان هذا برضو تحت تاثير هرمونات. في بعض الاخوات تحس ان تقلب مزاجي، مره تكون زعلانه مره تكون مبسوطه. في بعض السيدات كل ما تحمل تكون حاسه يعني باكتئاب، هذا يعني هي طبيعتها البشريه والهرمونات تاثر معها بهالطريقه. وفي ناس ما تفرق، وفي ناس تكون سعيده، يعني تختلف الاحوال النفسيه من واحده لاخرى. في بعض السيدات مثلا تحس انها في عندها حموضه باستمرار، في ما تقدر تاخذ نفخها بصفه يعني بصفه يعني مريحه.
نحن اليوم بس بنتكلم في هي اول هذا الشهر، اعتقد موضوع النسخ هذا يبدا في المرحله اللي عقبها،
ممكن حتى يكون من الاول. وبعد في احيانا السيدات تحس انها تعبانه على طول، تبغى ترقد باستمرار، يعني هاي الاشياء العامه. يعني هو تقريبا انه الحمل من اول ما الحرمه تعرف انها حامل تبدا تظهر تاثير هذا الهرمونات على كل اجزاء واعضاء الجسم، فكل جزء في الجسم يكون فيه يعني اشياء معينه.
دكتور احنا تكلمينا عن مراحل نمو الجنين في الاسابيع الاولى، شو اللي سبحان الله اول ما يبدا يتكون في الجنين بعد انه بعد ما يتم يعني غرس هاي النطفه، كيف يبدا يتكون الجنين في اول ثلاثة شهور؟
اول شيء في الجنين طبعا بعد التلقيح بين البويضه والحيوان المنوي يبدا يتكون الجنين في قناه فالوب، اوكي. بعد قناه فالوب بعد بكم يوم ياخذ كم يوم الى ينزل الرحم حتى يحصل تم انغراسه في الرحم. بعد ما ينغرس في الرحم يحصل تطور في الجنين ويفرز هرمونات عشان يحافظ على الجزء على الجنين ويزود بطانة الرحم للحفاظ على هذا الجنين. وبعد ذلك تبدأ تتكون يعني سبحان الله يعني بتستغربين لما تعرفين انه تقريبا اجهزة الطفل كاملة تنمو يعني في 8 أسابيع، يعني الجهاز القلب والجهاز العصبي والأمعاء حتى الأمعاء تتشكل وتكون برا وبعدين ترجع بعدين تدخل داخل الجسم ويبدأ الجسم يتكون. يعني خلال الثلاث شهور الأولى تقريبا يكون البيبي يعني النمو اكتمل، بس شو اللي يحصل بعدين؟ يحصل النمو أكثر، يعني زيادة في الحجم والنمو. أيوة،
يعني معنا في خلال ثلاث شهور يكون تقريبا طوله 8 سنتي
تقريبا.
سبحان الله، يعني معجزة الحمل هاي 8 سنتي وكل الأعضاء متكونة فيه، الأعضاء الأساسية
من 6 إلى 8 أسابيع. أيوة يكون 8 سنتي تقريبا، وبعدين يكبر، يعني مثلا يكون حجم الرحم حجم البرتقالة أو حجم الجريب فروت، بس يكون الطفل مكتمل يعني الأجزاء الأعضاء، بس اللي يحتاجه أنه هو ينمو أكثر وأكثر في زيادة في الوزن ونمو في الأعضاء وتطور أكثر، يعني يحصل نضج أكثر في الأعضاء.
دكتورة، شو الأشياء اللي يجب على الحرمة الحامل أن تأخذها بعين الاعتبار للمحافظة على سلامة هذا الحمل ونموه بشكل سليم وآمن؟
أيوة، أول شيء الحرمة لما تكون حامل لازم تهتم تعمل فحص صورة الدم، لازم تعرف أنها نسبة الهيموغلوبين هي نسبة قوة الدم تكون نسبة يعني زينة مثلا 11 أو أعلى. أقل من شيء لازم تأخذ حبوب الحديد، ولازم تهتم جدا، مهم جدا تأخذ الفوليك أسيد، لأنه وجد الدراسات جميع الدراسات أجمعت أن الفوليك أسيد مهم جدا لنمو الجهاز العصبي للجنين ويمنع حدوث تشوهات عصبية، فلازم تأخذ الفوليك أسيد. لو السيدة الحامل هاي كانت مصابة بأمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط أو القلب أو ما شابه ذلك، لازم تكون يعني تتأكد 100% أن المرض مسيطر عليه. لو السكر لازم تكون السكر مالها مضبوط، لازم الضغط تاخذ ادويتها بانتظام، يعني ما تقول انا حملت خلاص لازم اترك الادويه. في بعض السيدات يكون يخافون الادويه تاثر على الحمل، لا، لازم هي تستشير الطبيب ولازم تكمل ادويه، لان لو قل السكر ممكن يسوي يعني اجهاض للطفل. حتى لو هي عندها مرض مثل الصرع عفانا الله وعافاكم، لو امراض القلب، لو امراض الضغط، لان التوقف عن الدواء بدون استشاره الطبيب المختص قد يؤثر سلبا على الحمل. هاي بالنسبة للنقاط اللي هاي. بالنسبة بعد لو السيدة الحامل تكون مدخنة ننصحها طبعا انها يعني توقف التدخين. لو تسوي رياضات ممكن تكمل الرياضة، بس ما تكون رياضات عنيفة. يعني في بعض الاخوات يعني يكون رياضاتهم عنيفة مثل شو اقول لك مثلا بايسكلينج او اشياء مثل كده، ننصح ان هي ما تسوي الرياضات العنيفة هاي. يعني تحاول انها تكون رياضات يعني مثل الايروبيك الخفيف او الاشياء الخفيفه اللي ما تاثر على الحمل. مثلا السباحه لو هي تحب تسبح معنا يعني ما عندنا مانع، بس تتاكد انه حمامات السباحه اللي تروحها يعني حمامات نظيفه لان شو ما يحصل لها التهابات.
هذا عادي في بداية الشهور عادي يا دكتوره؟
هي عادي.
ما كان في كم مره يعني في نكته مطلعين صوره لعبه تنس اجنبيه وهي حامل وتلعب رياضه، يقول لك والمواطنه من تحمل تصلي على الكرسي.
لا، هي المفروض انه هذا يعني هذا الحدث السعيد هو يعني شيء طبيعي والجسم يتقبله بكل سرور ويسوي التاقلم، يعني التاقلم من عند الله سبحانه وتعالى عشان يتقبل هذا الحمل الحدث السعيد. فلازم الحرمه ما تحس ان هذا عبء عليها، بل تحس انه يعني شيء طبيعي تقدر انها تمارس حياتها بصوره طبيعيه، حتى علاقتها مع الزوج بيكون بصوره طبيعيه. يعني في طبعا بعض حالات معينه ان احنا ننصح بعكس هذا. صحيح. اذا يعني
اذا كان في الحاله المرضيه يعني خطر.
ايوه، غير كده انها تعيش حياتها طبيعيه بصوره طبيعيه.
هو مثل ما قلتي، هو ما ممكن ما تعتبر الحرمة الحاملة انه يعني عبء كثر ما هي تبغى تحافظ عليه، يعني ممكن الرغبة في الحفاظ تخليها تاخذ يعني اجراءات انها يعني وايد ايوه تكون ايوه متنشنة. فانت تنصحين ان عادي تمارس حياتها بشكل طبيعي ما عدا اذا صار لا سمح الله اي شيء يعني يهدد بخطر على الحمل. بعد شو تنصحين المرأة الحامل؟ لنا قلتينا انها لازم يعني مثلا اذا عندها ادويه كانت تاخذها قبل الحمل تستمر عليها ولا تستمر باستشارة
عليها. ما توقفها ابدا وتستمر عليها وتستشير الطبيب. نصيحتي ليها طبعا انها يعني اي شيء تحس ان هي يعني حاسه انه مش طبيعي، او مثلا انا ذكرت انه قد يكون مثلا التكرر على الحمام هي ممكن تكون طبيعيه. في بعض الاحيان ممكن لا، ممكن تكون عندها التهاب. فهي اي شيء تحس انه مش طبيعي مش طبيعتها لازم تستشير طبيب او طبيبه ويسوي لها الفحوصات اللازمه وبعدين نتعامل مع الوضع. وتنصحها طبعا انها تبدا تسجل في الحمل وتتابع في مركز صحي او عياده عشان نكتشف لو اي مشكله حصلت اثناء الحمل يمكن تلافيها يعني في الوقت المناسب.
في 3 شهور الاولى كم مره يعني المفروض الحرمه الحامل تصير للدكتوره او تراجع الدكتوره خلال اول 3 شهور؟
ممكن مره شهريا، يعني
مره شهريا
اذا كانت امورها اوكي. لو وقد يطلب اكثر من ذلك لو كانت تحتاج يعني كنترول لشيء معين مثل السكر او غيره، او لو حصل لا سمح الله نتف اول الحمل او في مشاكل صحيه كانت ممكن يحتاج اكثر من ذلك.
واذا كان الحمل تفضل.
نعم تفضلي.
اقول اذا كان الحمل مثلا بمساعده طبيه بطفل انابيب،
اي اطفال انابيب او شيء، نفس الشيء هو مجرد ما حصل الحمل تعتبر السيده نفسها حاله طبيعيه يعني وان شاء الله تكمل بصوره طبيعيه كاي حامل حملت بطريقه تلقائيه، يعني ما في اي مشكله.
تمام. بالنسبه لغذاء الحامل، نحن عندنا الامهات بشكل عام الحرمه من تحمل، يلا انت تاكلين حقك وحق الجنين، فيسو كتسوا فالاكل وكلوا من هالاكل والحرمه في الاخر تنتفخ. فشو الاكل المناسب للمراه الحامل؟
هي من غير ما يقولها كلي حقك ولا حق الجنين، هي الحرمه اللي بدها تكون مفتوحه اصلا، الهرمونات تفتح النفس.
صحيح.
فتحس انها تاكل يعني في حوامل ما شاء الله يعني ياكلون، يعني احنا نحب دائما توازن في اكلها اللي هو الموازنه الصحيه، تكون تحتوي على جميع العناصر، يعني ما تركز على الحلويات والشوكولات والاشياء، تنسى الاشياء المهمه مثل البروتينات والنشويات والفيتامينات وما الى ذلك. فما تركز على السويت وتنسى كل شيء بعدين غيره خلاص تنسى كل شيء، لا لازم تكون اكلها متوازن ويعني عشان كل العناصر اللي يحتاجها النمو الجنين يعني تكون موجوده في الغذاء. يعني
طبعا ركز على شرب الحليب منتجات الالبان.
لسه كنت بقول لك من احد الفحوصات اللي لازم نسويها فحص اللي هو الفيتامين د.
نعم.
عشان لو كان ناقص لازم تاخذ فيتامين تعويضي مثل الفوليك اسيد والحديد. فلازم الحرمه انصحها انها تسوي فحص فيتامين د لانه نقصه يعني مش صحي على الحرمه ولا على الجنين. وبعد ذلك ممكن انها تشرب الحليب او الاجبان او اي شيء فيه كالسيوم، لو مو قادره ممكن تستعيد عنه بالكالسيوم الخارجي.
تمام. مشكوره يا دكتوره، ضيق الوقت للاسف ما بيخلينا نكمل المحاور اللي عندنا. ان شاء الله
انا
بنكمل مراحل الحمل ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة أمل الملا، استشارية نساء وولادة في مستشفى لطيفة. شكرا جزيلا.
شكرا حبيبتي.
مع السلامة. إذا مستمعينا وصلنا لختام الحلقة، وبالحمل إن شاء الله الله يرزق كل محروم ويعني واللي تبغي تحمد قول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. مستمعينا وصلنا للختام، ولكن لازم نقول بما أن موضوعنا كان عن الحمل، وإن حدثوك عن تفاصيل المستحيل حدثهم عن الدعاء وعن يقين الإجابة، حدثهم عن ثقتك بأن أحلامك باتت قريبا ويوما ما سينتهي بها المطاف. تقبلوا تحياتي، أختكم سماح العبار، في أمان الله.